الحرام جمع به بين قلوب متفرقة وبين أهواء متشتتة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى النبي عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، فكما استمعتم واستمعنا لفضيلة الشيخ سيد في بداية حديث هذا المؤتمر في أول لقاء، ثم بعده فضيلة الشيخ محمد قد أطاف الشيخان حول موضوعات متعددة كنت أستمع إليها سواء من هنا أو من المكان الآخر، والله يعلم أن قد استفدنا من هذين الموضعين اللذين أشار إليهما الشيخان وبداية حول هذا الموضوع وهو دور الأسرة، خاصة أن التعليم يتعلق بقضية التربية. التعليم والتربية لا ينفكان عن بعضهما، حتى لو تذكرون أن وزاراتنا في بلادنا كانوا يسمونها وزارة التربية والتعليم. كانت هكذا الوزارات منذ زمن بعيد، حينما كنا نتعلم في بداية تعليمنا كان اسم الوزارات هكذا، تربية وتعليم. وهذا مشتق من مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه بهاتين المهمتين، تربية أمة وتعليمها. فقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه أصول ثلاثة. الأصل الأول يتلو عليهم آياته، والأصل الثاني يزكيهم، والأصل الثالث يعلمهم الكتاب والحكمة، سواء كانت الحكمة بمعنى السنة أو إتقان الشيء الوضعي في موضعه، كما جاءت الحكمة على لسان لقمان، وخاصة أن لقمان هو المدرسة التي سنعيش معها لأنها مدرسة أسرية يعلم فيها ولده المنهج التعليمي التربوي القائم على أصول متعددة. فالله جل وعلا بيّن أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم على التلاوة. فالتلاوة ما هي؟ إلا رسم منهج. التلاوة ليس مجرد أن يتقن المرء الحروف فحسب، لو أن المرء في التلاوة إنما يكون نبي الصوت يضرب الناس من حوله، يصرخون الناس ويتعجبون من حسن الصوت، ثم سرعان ما لا يعرفون ما قرأ ولا يتدبرون فيما قرأ. التلاوة المراد بها هنا ليس هذا، التلاوة هذه المراد بها أن الله بداية المنهج أن يرسم لك المنهج الذي جاء به ربنا، لأن المنهج الذي جاء به ربنا يقوم على الأخلاق، على التربية. فالبداية رسم منهج يتلو عليهم آياته، هذا هو الطريق. ويزكيهم، التزكية والتربية بمعنى واحد. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي هذا التمهيد الذي أشير إليه، لعلك حينما تتأمل دعوة خليل الرحمن لمحمد صلى الله عليه وسلم، حينما لجأ إلى ربي جل وعلا طالبا من ربي جل وعلا أن يبعث في هذه الأمة بعد نبيها إبراهيم، أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم. ففي طلب الخليل عليه السلام أخر التزكية، أخر التربية، وقدم التعليم. وفي الإجابة حينما أجاب الله الخليل، أجاب دعوة الخليل، قدم التزكية وأخر التعليم. ولذلك تجد في سورة الجمعة: بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بينما في طلب الخليل عليه السلام أخر الحق جل وعلا، لأنه مطلب بشري يقوم على طلب إبراهيم من ربه. ولكن الله حينما أجاب قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فهنا في الإجابة قدم التزكية على التعليم وفي المطلب قدم التعليم على التزكيه. والشاهد ان هذه هي مهمه الانبياء كلها، بل هي بدايه التاريخ. المرء منا حينما يتامل اول اسره في التاريخ البشري، لو سالنا ما هي اول اسره؟ اول اسره هي ادم وحواء. اول اسره على وجه البسيطة ظلت تعبد ربها جل وعلا إلى أن بدأ الصراع، وبدأ الصراع بين بني آدم ولبني آدم عليه السلام، بدأ بينهم الصراع. وحينما تتأمل الصراع تجد أن الصراع كان صراع قيم ليس صراع معرفة، فكلا الأخوين يعرف طريق الله جل وعلا، ولكن المسألة كانت متعلقة بالقيم. فربنا جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا بالمعنى الذي أشرنا عليه، وهو قوله جل وعلا عليهم، هي نفس التلاوة في رسم المنهج الذي رسمه الله، ولكن المنهج في ولدي آدم منهج بشري بدأ من بداية الدعوة إلى أن تقوم الساعة. هذا المنهج الذي رسمه الله جل وعلا لولدي آدم، قال الله فيه لمحمد واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إن قرب قربانا للحق قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. قال الذي تقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إلى آخر الآيات. حينما تتأمل تجد أن المعرفة قائمة بين الطرفين، فولدي آدم في المعرفة سواء، لكن المعرفة إذا خلت عن القيم، أي أن العلم إذا خلع عن القيم ضحت الدنيا كلها. من هنا جاء ربط القيم والتربية، ربطها بالمسألة العلمية. فالله جل وعلا يقول لهذا الذي معه المعرفة، فكلاهما قدم قربانا لله جل وعلا، فهما يعرفان طريق القرب والتقرب إلى الله، لكن واحدا منهما معه القيم والآخر معه العلم والمعرفة دون القيم. فمن معه العلم والقيم قال إنما يتقبل الله من المتقين. كلانا نعرف الطريق، ولكن العلم لا يكفي وحده، بل لابد من تقوى عاصمة من البطل والشر والكفر والعصيان ومخالفة الملك العلام جل وعلا. فالمعرفة وحدها لا تفي، ولذلك لما كانت مع الأول معرفة فحسب وعلم فحسب دون قيم، قال لأخي لا أقتلنك، لأنه نزعت منه مفهوم القيم. والعجيب أن هذا المنهج الأسري الذي وضعه الله جل وعلا هو منهج جميع الرسالات من لدن آدم إلى خير البريات محمد. هذا هو المنهج الذي وضعه الله جل وعلا من بداية الكون كله. فمن بداية الكون كله جعل الله جل وعلا العلم مقرونا بالقيم. فإذا فك العلم على القيم لا شيء، لا يعد علم، بل قد يكون مصيبة، قد يكون طمع. حينما كان العلم مع قارون قال إنما أتيته على علم عندي، وكانت النهاية فخسفنا به وبداره الأرض. حينما يتصير العلم، يتسلط العلم على البشرية دون القيم وتفقد الأمم القيم، تجد الحق جل وعلا يبين أن عند هذه الساعة ستقوم الساعة. فربنا جل وعلا حتى إذا زينت الأرض أخذ زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. عندما تتزين بلباس العلم وتتزين بالمعرفة وإتقان فنون الأرض وإجادة هذا في هذه الفنون، عندها حينما تأخذ هذه العلوم من القيم إن إذا بك تجد علامات الساعة أو أن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر ربنا جل وعلا. ومن هنا جاءت الشرائع كلها تدور حول هذين المحورين، معرفة وعلم. ولعل هذا الذي دفع الإمام الشافعي رحمه الله حينما توقف أمام سورة العصر في قول ربنا جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كان يقول لو هذه السورة نزلت لأمة محمد لكفتهم، لأن فيها مراتب الكمال البشري. مراتب الكمال تقوم على أربعة أصول: الأصل الأول العلم المعرفة، والأصل الثاني العمل، وهذا هو الأخلاق، هذه هي القيم. الأصل الأول المعرفة الذين آمنوا، والأصل الثاني التقوى والعمل وعمل الصالحات. ثم يأتي كمال، الكمال يأتي في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا كمال البشرية، لأن الشرطين الأولين شرط النجاة كما جاء في سورة التين. وقد أشرت مرة لإخوانكم وقلت أن سورة التين جاءت بشروط النجاة، وسورة العصر جاءت بشروط الكمال. فمراتب الكمال الإنساني لا تتم إلا بالعلم، والعلم القائم على قيم كما قال ربنا جل وعلا آمنوا وعملوا الصالحات. من هنا كانت المادة العلمية مع القيم والأخلاق هي المنهج الذي جاء في جميع الشرائع إلى أن ختمت بقول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم من؟ لا بقومية ولا بعلم مجرد عن الأخلاق، وتأمل باسم ربك، تأمل خصائص الربوبية. خصائص الربوبية تربية، تعليم، عطاء، منع. خصائص الربوبية ملك، تقدير، تصريف، تدبير. كل هذه الأمور المتعلقة بالربوبية لابد أن يعيها المسلم. حينما يقول ربنا جل وعلا اقرأ، هذا هو العلم، وإياك أن تفرد العلم عن قول ربك جل وعلا باسم ربك. وجاء باللفظ الذي هو الربوبية القائم على العطاء والمنع، على التدبير والتصريف، حتى لا يدعو العلم إلى الطغيان. حينما يمتلك المرء زمام العلم أو المعرفة، إياك أن تخرجه عن قول ربك جل وعلا باسم من؟ باسم ربك، أي أنه هو المصرف وهو الكاشف عن الأسباب. حينما تخترع أمرا من الأمور أو تعرف شيئا في هذه أو في دنيا الناس، حينما تجد شيئا وتظن أنه جاء من عقلك ومن رأسك، وتقول إنما أتيته على علم عندي، على علم كمان من باب البعالة التي تفيد التمكين. شوف الجبروت اللي عنده، على علم عندي، مش حتى عن علم، لا، على بمعنى التمكين في المعرفة. حينما تظن ذلك نقول هذا هو عين الجهل، ليس هذا هو العلم، وليست هذه المعرفة. المعرفة الحقيقية باسم من؟ اقرأ باسم ربك. ولذلك لما خرجت الدول عن كلمة باسم ربك، دخل في باب القوميات أو الصراع. لعل ما نراه من العلم الآن لا يخدم البشرية إلا خدمة مادية، بل يقوم على قنابل تدمر، وعلى قنابل ذرية تهدم، وعلى طيران يحطم أمم، وعلى هذه التصرفات التي تعد بعيدة عن منهج الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا في قضية العلم ربطها من أول آية، بل ليس هنا كما قلت، إنما في التاريخ البشري كله، كما بدأت بأسرة آدم عليه السلام حينما جاء متحليا بالقيم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إلي. مع القوة ومع المعرفة ومع القدرة، لكن الذي حجمني عن الصراع هو أني أقيم منهجي على أخلاق. هذه كلها هي الرسائل منذ آدم إلى أن قتل الله بمحمد بن عبد الله. وكما أشرت، قلت المرء فينا العاقل حينما يتأمل اقرأ، وهي بداية التشريع، يجد أن الحق جل وعلا ربطها بالربوبية، وقلت ملك، تدبير، خلق وإيجاد. حينما نجد هذه الأصول الثلاثة نجدها قائمة على المعرفة، أي أن المرء منا لا يقوم في هذا الكون بمعرفة شيء من مكنونات الكون إلا بتدبير الله وتصريفه، إلا بعطاء الله جل وعلا. فجاء اللفظ قائما للملك والتدبير والتصريف، وكذلك أيضا يحمل منهج التربية. فالرب هو المربي، مرب بالإنعام، مرب بالفقد، مرب بالعطاء، إذ هو المانع وهو المعطي، إذ هو الباسط وهو القابض، يربي بهذا ويربي بهذا جل وعلا. من هنا كانت القيم هي الأصل الذي أشرت إليه في بداية هذا التمهيد، حتى لا أطيل في هذا التمهيد. ولكن لماذا مهدت بذلك؟ لأنني نظرت إلى أول أسرة في التاريخ البشري. آدم عليه السلام ظل مدة طويلة عابدا لله، لا يدخل بيت آدم صراع، إلى أن جاء بجوار المعرفة جاء سوء خلق من ولد من أبنائه، فبدأ الصراع البشري. الصراع في ولدين، أحدهما يحمل الآداب والأخلاق والآخر فقد ذلك مع وجود العلم والمعرفة. من هنا كانت هذه الأسرة التي بيّنها الله جل وعلا هي النموذج البشري القائم إلى أن تقوم الساعة. هو أنا وأنت،
أنا وأنت في تربيتنا لأولادنا، في تعليمنا، في مسؤوليتنا، من هنا جاء القرآن يضع أمام أعين هذه الأمة هذه الأصول الثلاثة. فربنا جل وعلا بداية قال إن هذا الولد سيخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا إلا أني أعطيته مقومات السمع والبصر والفؤاد، أعطيته آلات التعلم، والمعلم الأول هو أنت. أنت في داخل أسرة، ربنا جل وعلا يمتن علينا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آلات التعلم، وأول من يستعمل آلات التعلم الأب والأم، أول من يستخدم هذه الآلات الأبوين. فربنا امتن علينا في الخلق وقال ومعك آلات العلم، وجئت هذا الكون بين أبوين، جعلت المسألة أمانة في الأعناق. وحينما اختار أبوك أمك ليضع أسرة علمته قبل أن تأتي إلى هذا الوجود كيف يجعل من بيته بيتا سليما، لأن البيت السليم يضمن حياة سليمة للطفل. البيت اللي مليان بالمشاكل، البيت اللي كله مشاكل، البيت اللي فيه عدم تكافؤ، البيت المليء بمعصية الله جل وعلا لا يمكن أن ينبت طفلا صالحا. فبدأت الشريعة الإسلامية بسلامة البيت المسلم، فأول أمر صنعته الشريعة الإسلامية جعلت من العقد، أعني به عقد النكاح، جعلته ميثاقا غليظا. كلنا نعرف العقود، العقود قد تفسخ بأسباب ذكرها العلماء سواء في البيوع أو في غير البيوع، إلا عقد النكاح. عقد النكاح أخذ صبغة عجيبة جدا في القرآن الكريم. الله جل وعلا حينما يتكلم في كتابه جل وعلا عن عقد النكاح، لا يوجد كلمة عقد النكاح، إنما سماه ربنا إيش؟ ميثاقا فقط، الميثاق الرئيسي. تتأمل مع كده كلمة الميثاق جت في، حينما تتدبر كلمة الميثاق لا تجد أنها جاءت في العقيدة فقط، جت في التوحيد. دائما نسمع كده في ميثاق الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ده بنسميه الميثاق إيه؟ الميثاق الأول، ميثاق الربوبية. فكلمة الميثاق الغليظ لا تأتي إلا في العقيدة، حينما تتأملها تأتي في الميثاق الأول وهو ميثاق الربوبية، والذي أشرت إليه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هنا قضية الربوبية الفطرية، فالميثاق أول عقد وجد في هذا البيت لضمان السلامة. لماذا قال الميثاق بخلاف العقد؟ العقد قد يفك، يفك لسبب تافه. حتى في عقود البيع، أنا أخذت منك السيارة، روحت البيت، بقيت أشيل المرشدين بتاعها، لقيت المرشدين ما بيجيبش، أقول لك ده اسمه خيار عيب، خد عربيتك هات فلوسي. أقول لك استنى ما استشير أم محمد وصل لغاية البيت، أم محمد قالت رجع العربية، أروح مرجع العربية. يبقى ده اسمه خيار الشرط. الله إيه الحكاية؟ قال عند البيع في العقود كلها أو في عقود، العقود سواء بيع أو غيره، قد يختل العقد لسبب من الأسباب إلا عقد النكاح. عقد النكاح أخذ صبغة عجيبة في القرآن الكريم، أخذ صبغة الميثاق، وليس الميثاق فحسب، إنما الميثاق الغليظ. وكما أشرت أن الميثاق الغليظ لا يكون في العقيدة، والعقيدة الشيء الوحيد العقد الذي لا يفك أبدا. ليه؟ أنت سمعنا الشيخ سيد وهو بيصلي قال إيش؟ قال إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا إيش؟ ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على ربنا الله. يبقى استقاموا على إيش؟ إن الذين قالوا ربنا، ده عقد بينفك، ده عقد ما ينفكش. طب والشك في العقد ده قال ما يقبلش، طب والظن في العقد ده قال لا يقبل، طب ومجرد إن الإنسان ما عندوش يقين ولا أي شبهة في هذا العقد يعد عقيدته فاسدة ولا يقبله الله يوم القيامة. ربنا لا يقبل في هذا العقد عقد الألوهية أو الربوبية مجرد الشك ولا الظن ولا خلل في العقد. أما الآية له الآية قالت لك إن الذين قالوا ربنا الله، أدي العقد بينك وبين ربنا، أدي الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على البشرية كلها، عقد لا يقبل الظن ولا يقبل الشك، بل هو عقد يقيني يستمر عليه الإنسان منا إلى أن يلقى الله جل وعلا. ولذلك استعمل ثم التي تفيد الطلاق، مدة عمرك ما قالش إن الذين قالوا ربنا الله واستقاموا، قال ثم فترة التراخي. ولذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول كم من أناس قالوها ثم كفروا بالله. ليش؟ قال لأن لا عقد ما فيش انفكاك. فعقد الألوهية عقد الربوبية لا شك فيه، ده عقد لا يختل، مجرد الخلل فيه اعتبر نفاق. مجرد إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ولما انفك عند إيش؟ عند عودتهم إلى شياطينهم اعتبره الله جل وعلا أشد من الكفر والعياذ بالله، بل قال وحكم على هؤلاء الدلفين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قاموا بإجرامين، الإجرام الأول كفروا بالله، والإجرام الثاني خدعوا الناس في العقد الذي بينه وبين الله جل وعلا. فلما خدعوا الناس فيما بينهم وبين الله جل وعلا وخدعوا أنفسهم فيما بينهم وبين خالقهم كانت العقوبة أشد ممن كفر بالله جل وعلا. ولذلك هذا العقد لا يمس. ولذلك شوف العلماء يقولون ابن القيم أيسجد القلب لله؟ قال يسجد على التوحيد فلا يقوم إلا حينما يسمع ربه جل وعلا يقول لمن الملك اليوم. ربط ولذلك سموها عقيدة. ليش؟ قال لأنه بيعقد عليها. يبقى العقيدة اللي تفك ألا تفك. طب خد بالك بقى إيه الترتيب الثاني بعد هذه العقيدة؟ ميثاق الزواج. ميثاق الزواج ليس لعبة، النكاح ليس لعبة. فوضع الله جل وعلا سلامة في البيت لماذا؟ حتى تستقبل المولود. عقد قائم على الطمأنينة، على السكينة. أمك مش عندي لمدة سنتين وبعد ما هتخلفك هرميها برا. أمك مش عندي. أمال إيه؟ لا، ده ميثاق غليظ بعد التوحيد. يعني العقد لا شك فيه ولا تبييت نية، إنما مبني على التأبيد، مبني على التأبيد لأنه المرحلة الثانية بعد توحيد الربوبية كما أشرنا في الميثاق الذي أشرنا إليه. هذا أول أمر لسلامة الطفل في البيت. ثم جعل البيت يقوم على أصول كلنا نعرفها. قال البيت اللي هيعيش فيه الولد ده ماله؟ الأول أمر فيه يقوم على الطمأنينة وعلى المحبة وعلى المودة، وتلك واحدة من آيات الله جل وعلا. فيقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فجعل البيت بعد العقد الذي دخل فيه جعله يقوم على هذه المقومات الثلاثة. أمك وأبيك يعيشان في طمأنينة وسكينة ومحبة ومودة، يربطهما الرباط المحبة. ولذلك ربنا جل وعلا جعلها واحدة من آيات الله جل وعلا، وجعل الأمة تتأملها. لمن؟ لهؤلاء أصحاب الفكر وأصحاب الوعي، لابد أن يتدبروا هذه الآية الإلهية. هذه أصول البيت، سلامته حتى يستقبل الجنين. فإذا استقبل الجنين كانت أول يد تكتب في الصفحة البيضاء يد الأبوين. فربنا جل وعلا يخرج هذا الطفل. الطفل ده يخرج إيش؟ قال يخرج صفحة بيضاء. صفحة بيضاء مثل إيش؟ سوم اللي أمامي له، لا كتابة فيه ولا في خط القلم ولا غيره. وابدأ بقى سجل في هذه الصفحة البيضاء. الصفحة دي أولا أنا في بداية الأمر قلت لابد من سلامة البيت الذي يستقبل الولد، ووضعت ضوابط متعددة أشرنا إلى بعضها. فضوابط سلامة البيت متعددة، خلاص وضعت ضوابط متعددة لسلامة المكان الذي ينبت فيه هذا الطفل. فلما وضعت هذه السلامة بمقوماتها وأصولها خرج الطفل ده. قال وأنا أخرجت صفحة بيضاء وتركت الكتابة للأبوين. إيه الصفحة البيضاء؟ قال هي العهد الذي أخذه الله جل وعلا في الميثاق الأول الذي أشرنا إليه. ميثاق بعد ميثاق مباشرة، ما فيش فصل. مالها أم محمد؟ مالها؟ قال اتجوزت امبارح وبعد أسبوعين. قال أم محمد حللت لقيت نفسها حامل. إيه أم محمد إيه؟ قال بعد الميثاق الغليظ الذي أخذتيه أم محمد جاء ميثاقا آخر أخذ على الغلام في عالم لا يعلمه إلا رب الأنام، عالم في عالم الذر أشار إليه رب البرية جل وعلا قبل خلق آدم عليه السلام حينما جمع هذه الأرواح في عالم الذر وأخذ عليها الميثاق الأول. يجي الميثاق الثاني، إيه هو الميثاق؟ قال أقدمت لكم صفحة بيضاء، هذه الصفحة البيضاء ابنك هتكتب فيها إيه؟ هتكتب في الصفحة دي إيه؟ فقال المعصوم محمد بن عبد الله قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة هذه هي الصفحة التي خلقها الله جل وعلا سليمة بيضاء ناصعة يستلمها الأبوين الذين أخذ عهدا وميثاقا بعد ميثاق التوحيد يستلمان ليعود التوحيد مرة ثانية إلى بيت المسلم. في بيت التوحيد مولود على فطرة. إيه هي الفطرة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها هي لا إله إلا الله، توحيد الربوبية، أن الله جل وعلا جعل في هذه الفكرة الفطرة بإعجاز عجيب في المخلوق البشري. ولذلك لا يمكن لا يمكن لك أنت أصلا تعرف مكنون الفطرة اللي جواك، ولا لي أنا ولا لغيري. الفطرة دي كنز عجيب في داخلك، كنز عجيب فيه ملكات لا يعلمها إلا رب البريات. ولذلك لما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن القرآن يخاطب في المرء منا ملكات لا يملكها، لا تتعجب من هذا الكلام، لأن أنت عندك ملكات مش عارفة فين، ملكات شعورية. زمان أبوك أيام كان في ناس بتحس بالقرآن، أبوك وأبويا زمان لما كان يسمع القرآن يقول لك يا شيخ محمد الحويط والله وأنا بسمع الآية يا ابني مالك الحصر، قال والله شعري كاد يشيب وضوفري من تحت والله نملت. إيه؟ معقول؟ نعم، لأن القرآن يخاطب فيك ملكات. إيه؟ قالوا الأدلة موجودة عندك كتير. عمر راح يعمل إيه؟ راح يقتل محمدا. ليه؟ الفرق شملا وسب آلهتين. طب روح عمر اقتلته، مش هتقتل يا عمر، لن تقتل محمد بن عبد الله، لن تستطيع قتله، لأن القرآن يقاتل فيك يا عمر ما لا تملكه، يقاتل فيك الفطرة ومكسون الفكرة ومكنون الفطرة في داخلك. ولذلك اللي داخل يقتل عمر يقتل من يقتل النبي محمد، تبى يرجع لأهل بيتك. تبى تخيل بقى المصيبة عنده عمر انتقلت من محمد بن عبد الله البعيد عن عمر إلى بيت عمر بن الخطاب في مين؟ في أختك، مش حد بعيد عندك. تقوم إيه اللي يحصل؟ تزيد العصبية، تزيد العصبية، لأنه هو خارج لمحمد ابن عبد الله، قالوا له ارجع بقى لأهل بيتك، أنت رحت لمحمد ليه؟ يرجع، طب خلاص فين ده؟ امسك الكتاب. مجرد ما مسك الكتاب طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عجبا، نزل عليه لا ليشقى محمد ابن عبد الله، ما الذي حرك كرمنا؟ وما الذي خرج من فطرته؟ وكيف استيقظت الفكرة من صباتها؟ كيف هو قد خرج مصرا على قتل محمد وعاد أراد أن يقتل سعيدا وأن يقتل أخته، أراد بذلك وعنده العزيمة والإصرار، ما الذي حول هذا الرجل؟ فطرة في داخله، مخزون موجود في الداخل لا تدركه أنت ولا أدركه أنا، في مكنون موجود في هذه الفطرة القوية. ولذلك هذه الفطرة هي المخزون الذي جعله الله كنز عندك. أول ما يجي الولد ويقول لك أنت عندك كنز، إياك أن تستغله إلا في طاعة الله. ومن أنت يا رسول الله؟ خايف من إيه؟ الخايف من التشكيل اللي جاي، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمدسان. ابقى اليد البشرية حينما افتدت إلى الميثاق الأول الذي جاء بعد الميثاق الزوجية هدمت إيش؟ هدمت الفطرة النقية الموجودة عند الغلام. من هنا كانت الآيات تتوالى على الأب والأم. ربنا لما يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان، من أعظم الأمانات أمانة الولد، من أعظم الأمانات اللي حملها لك، حملك هذه الفطرة الطيبة النقية حتى تضع فيها الخطوط العريضة. خطوط إيش؟ أنا اللي سمعناه من الشيخ محمد. الأول خط قال لي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول خط تاريخي رجع له الفطرة النقية. أول خط يجب عليك لإشمعنى الخط ده؟ قال لي أن الخط موصول غير منقطع، لأن الخط الموصول مش غريب علي، مش غريب. ليش؟ قال أنا بناني ربي جل وعلا في فطرتي، وأنا لسه طفل صغير مجرد بحط إيدي على النار والأهل تحرق، تنا مرة يقول إيش؟ يح، إيش عرفتها يح إزاي؟ قال بقانون السببية المكنون في الأصبعين في داخل الفطرة النقية، عرف إن إيه؟ عشان بيبقى بينطقش ويشاور عنده يقول لك أمبو تعمل له إيه؟ قلب جيبه، جاب أمبو دي منين؟ جاب الكلام ده منين؟ قال من مكنون الفطرة، من المخزون الموجود في داخله، قال أوصل الفطرة قبل أن تنقطع. حينما تجد الصفحة بيضاء اوصل الصفحة بخالدها. هم يجي اول وصية في التربية في البيت في داخل المجتمع، والقرآن لما يجي يعدينا للوصية دي يقول من ده؟ ده الرجل ده احنا اتيناه الحكمة. يا ليه كده؟ عشان تبدو بالك الرجل ده اعمل ايه؟ اول الرجل لما بدأ يعلم اول تربية له قال له يا بني لا تشرك بالله. قال له ليش؟ قال له لأن الفطرة النقية عندها استعداد للوصل، توصل مع فين؟ مع ألست بربكم؟ ألست بربكم أوصل. أول وصية كانت هي العقيدة. عقيدة وأنا أعلم ابن العقيدة إزاي. ده ابن ما زال صغير. ده ابن بيعمل كذا. عقيدة مبسطة. ما حدش قال لك روح هات له إيه. ما حدش قال لك روح له هات له الطحاوية. وعد أنت الولية اللي مش فاهمة حتى تصلي مراتك وتقول يا تعالى يا محسن نقرأ الطحاوية. إن شاء الله هتكفر برب البلية على إيدك إن شاء الله. يبقى كأن إيش قال عقيدة مبسطة. ما دي العقيدة المبسطة دينا رب. مين اللي جاب الاكل ده؟ جاب ربنا عز وجل. مين اللي عمل كده؟ ابن ابنك العقيده. اوصل الفطره مع الفطره. الفطره الموجوده في الواد ايه؟ الفطره مبنيه على الاسباب. الوالد متصل بالاسباب، عارف ان ده يح وعارف ان ده انبوه وعارف ان ده كذا وعارف ان كذا. عرفه بقى ايه اللي جاي ده كله؟ قال من عند الله. طب وايه اللي راح ده؟ قال ربنا خده هيديه لنا. ايه اللي جاي من هنا؟ اديله خوفه اعمل. شوف يقول الامام رحمه الله في تربيه الاولاد يقول قلت له يا بني احفظ معي. قال له احفظ مين؟ قال احفظ كده. قال له الله شاهد عليك، الله يراك، الله مطلع عليك. حفظ له. فبيقول فلما تداركت الكلمات تداركتها قال والله كنت اذا خلوت بربي تذكرت. اذا خلوت بالله جل وعلا تذكرت. وشوف الحسن الحسين بن علي العليم الطالب معروف حينما كان يربي زينب ويعلم زينب ويربيها يقول لها زينب قولي واحد. قالت واحد. قال لها قولي اثنين. قالت واحد. قال لها يا بني قولي اثنين بعد ما فهمت الحساب. قولي اثنين يا بنتي. قالت واحد. ثم قال عجبا لك اقول اثنين تقولي واحد؟ قالت يا ابتي لسان عودته على ذكر الواحد فلا يذكر غيره. وهي طفل عندها 4 سنوات عنده ما تتعجب طفل. ليش؟ قال لان بنقول ولد مولود على ايش. المهم عجيب جدا تاخذ النصوص كده وتحطها قدامك ومش عارف تنطلق مع النصوص. النصوص بتقول ايه؟ ما من مولود نازل من بطن امه ماله ده؟ الصفحه بيضة على الفطره. يا اخي اوصل الفطره بنفسها اوصلها بعدها. ويقول لك من يا بني اول الفطره اوصل الايمان بالايمان. المره دي ايه؟ قال المره دي انت جاي بالربوبيه خد معها قضيه الالوهيه. قضيه الالوهيه الله الحكايه. قال بقى المحبه جاي. المحبة خرجت منين؟ قال من قانون المعرفة في السببية. عرفت دي وعرفت المتصرف هو الله وعرفت الخلق والإيجاد لله لأن قانون السببية كله في الربوبية. قال له بدأت كده بعد كده قال تعرف بقى مين اللي بيأكلك ابقى أحبه، مين اللي شربك ابقى أحبه، مين اللي بيعتبر الله الحكاية. قال له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكانت الوصية الأولى. كانت الوصية الأولى منه عليه السلام حينما لأن الحافظ كذا قال واختلف فيه العلماء هل هو نبي أم غير نبي والشاهد جمهور العلماء على أنه عبد الصالح ليس داعينا ولكن المسألة. قال يا بني شوف انظر إلى التعبير. تعبير يحمل الرحمة يحمل الأدب مع الولد. تعبير يستدعي احتمال إيه؟ قال ما أحيانا التعبير اللي أنت بتشوفه صغير ده معناها إيه؟ قال معناها حسن استعداد لتلقي الخبر مش التحقير. إحنا عندنا التصغير دايما كده لما أحب أقول للراجل ده كده الصغير ده أقول له أنت رباية يعني توصل إيه يعني أنت مش راجل. يبقى ده اسمه إيه؟ تصغير تحقير. تصغير إيش؟ تحقير. طب ويا بني؟ قال لا يا حبيبي. قال له امال ايه؟ قال ده ايحاء لفظي. ايحاء لفظي ايه؟ قال لي يا بني ابقى اللي زيك في عمرك انت يسمع من مين؟ قال يسمع من ريادته من القياده. خلى القياده لمين؟ للاب عشان يبقى في رياده في البيت. خلى وشك يشوف كذا كذا اما تتنيل الرياده دايما في البيت تتنيل الرياده بس. في البيت لي سكه ثانيه انتوا عارفينها اللي هي اتنقلت اليها والحمد لله رب العالمين. وانا اقولكم وهتفتكر ان في حد فينا عند ذكر او يعني عشان نخلص الموضوع. يبقى ايه مال؟ قال لما بتتنين الرياده بتلقى واد يقول لك في ايه؟ ام قالت لي وانت تسكت ولا ايه؟ وتيجي تقعد في الجامع هنا تعمل انك معتكف وانت مش معتكف. انت مفروض مش معتكف. فشوف نكل الرياده. نكل الرياده هذا الرياده. الرياده يا بني. ولذلك من اسباب فساد الاسره لما تنتقل مساله القوامه الى ناحيه ثانيه. يبقى في اثنين بشنب بس الشنب الاصيل كل سنه طيب. ماله كده؟ قال هو ده بقى. في الحالة دي قال له يا بني ليه النمرة واحد التصغير في الآية ماله؟ قال ليس تحقيرا إنما التصغير شفقة ومحبة. ليه؟ قال حتى يستقبل الولد الوصية من مين؟ قال من أبوه. ما الرؤوس لو تساوت حد بيسمع حد؟
أبدا
ما حدش. ده أنت كلكم دلوقتي اللي هيقعد ما كان الكرسي ولا نقول تحسن من فتح عين كلكم. قال إيه الحكاية؟ قال ما حدش بيسمع من حد. ومن ماله؟ قال لا شوف الأدب. لابد أن يعرف أن هناك رب له حقوق وله قيمة وأن الأب هو الذي يملك السفينة ويحركها، وأن الأب هو سيد في هذا المكان، وأن الأب له ريادة، وله أيضا كما قال بشفقة ومحبة: يا بني. وأعظم رباط يربط الرجل بولده هذا اللفظ. لا يوجد في التاريخ كله، أنا لي يمكن محاضرتين في الأسبوع أنا فاتت كنت بتكلم يا أبتي يا بني، يا أبتي كلمة فقدت. فبصت إلى الولد قاعد مع أبوه يقول له: يا رأيك يا حاج محمد؟ مش حاج محمد الحوية بتاع عشان عارف ابن محمد حاضر، فأنا عارفكم إنكم حلو. يقول له: يا رأيك يا حاج محمد؟ ده أبوه، ده كويس اللي قال له حاج محمد. ده أحيانا بقول له: يا أبو حميد. عندي أبو حميد، قال: أبو حميد يا ربي، أبو حميد يا ربي. ولا يجي يقول لك إيه كمان يا حاج سمعة، أبو اسمه إسماعيل، يقول له: حاج سمعة ده عياله تربية. لا، مفيش أعظم لفظين القرآن يتكلم عنهم وأنا قلتهم في سورة يوسف. هو قال: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. والتاني يرد علي: يا بني لا تقصص. شوف الرباط، الرباط اللي مات بيت من الأمة. وبدل يبص كده يقول: ما شاء الله ده كبر. ده بقول: يا حسين، يا فرحتك يا حسين، شوف يا حسين ده هتربيه حسين كويس. لما بيجي ربي كده أمه ما يكبر كده شوية ما شاء الله الواد ابن حسين بيتكلم، الواد ابن حسين يا ماما، يقول: يا ماما. يقول: كف على ابوك. لا ايش هيتف وهيطرده وابوك هيبقى في الجامع. ما تلاقيه انت قلقان ومستعجله ليه؟ لو يجيبوا كده حاجه في مصر كده، ما اعرفش عند جماعه المغاربه والجزائريين ولا لا، يجيبوا يوم الاسبوع كده حاجه اسمها الايه بتاع يجيبوا فاتل، يقول له: اسمع كلام امك. والثاني يقول: لا اسمع كلام ابوكم. تخش حماته تقول له: تسمع ده ولا ده؟ اسمع حماته حمى حمى ذريه. شوف التربيه، شوف التربية. ارجع بقى للتاريخ كده، المرأة كانت إذا دللت ولدها في عهد النبي محمد حبت تدلع الولد، تدلع زي ما أنت بتدلع. أنت بتدلع ابنك إزاي دلوقتي؟ قول لي كده بتدلع نامت كلمة إن مالكش هجيب لك أمك الغولة. وفي النهاية أنت بتخاف، أمك الغولة بتخاف واللي خلفوه بيخاف. هما ليه اللي حصل؟ قالت: شوف بقى أما كانت تدلعه تمسك الولد كده وتقول له: أحبك الرحمن كحب عثمان بن عفان. الولد ما يسمعش الا كلام طيب. احبك الرحمن كحب اما دلعه احبك الرحمن كحب ايه؟ عثمان بن عفان. ما سمعوش الا مين؟ عثمان اصحاب النبي. ما سمعوش ما اعرفش ايه، ما سمعوش الهيافه. ده لسه الشيخ محمد بيقول لكم دلوقتي: لو ان سالنا واحد قول لي كده عدد العشر المبشرين بالجنه من كل اللي قاعدين، هقول لك نمره واحد من عشر المبشرين بالجنه. ها يقول لك نمره واحد ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وما اعرفش مين، ولا هم دول مبشرين بالجنه؟ هم دول اتمنت الدنيا بيهم. لا اتحدى ان اعرفهم عشان مبشرين بالجنه. لا ولا ماشي كده. يبقى الشاهد النهارده شو التعليم، هم التعليم تقف عليه المراه لان الفطره اللي بتكتب فيه اي حاجه. هم ما سمعوش الا احبك مين؟ الرحمن. اعظم صفات الملك العنام، اعظم صفات الله. يقول العلماء، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اوسع صفات الله عز وجل صفه الرحمه. ولما كانت صفه الرحمه اوسع صفات الله جل وعلا، استوى بها على اعظم مخلوقات الله وهو العرش، فقال الرحمن على العرش استوى. كلمات عند المراه الصحابيه تخرج لها دلالتها وتقول له: احبك الرحمن. اللفظ الطيب، اللفظ اللي مليان رحمه، اللفظ اللي مليان حنان، اللفظ اللي مليان حب، كله فين؟ أحبك الرحمن. زي مين؟ كحب عثمان ابن عفان. والشاهد حينما جاء لقمان عليه السلام فوضع الوصية الأولى أمام ولده فقال: لا تشرك بالله. ليه يا رب؟ ليه يا أبت؟ إن الشرك لظلم عظيم. طيب هذا الحق الأول، وهذا المنهج الذي غرسه في ولده. ثم جاء المنهج الثاني فقال: ووصينا الإنسان بوالديه. حملت الحق الثاني بعد حقوق الله جل وعلا. وأنا لا أريد أن أطيل في هذه الوصية لأنها تكونت من تسع صفات تقوم على الأخلاق الحميدة، هي تحتاج إلى منهج تربوي متكامل. ولكن كما أشرت وقلت في بداية حديثي، إذا البيت الذي وجد فيه الطفل وجد سليما، وجد فيه قوم على مقومات، يبقى الطفل الموجود عندي ده أصبح أمانة. قال تعال الأمانة دي بقى. ربنا جل وعلا بعد ما وضع أمانة في إيدك قال لك: كلا بلا بلا. انت عرفت زي ما قلت في البداية ان الاخلاق او ان العلم اذا خلى من القيم يبقى مش علم. وربنا وضع ضابط للعلم في كتابه جل وعلا، قال: انما يخشى الله من عباده العلماء. واي علم لا يوصل الى هذا المقام يبقى مش علم. العلم الذي سواء كان علم دنيوي، علم دنيوي اقصد به فيزيولوجيا، في علم الكذا، في علم الجغرافيا، في علم الاخلاق، اي نوع من العلم لا يوصلك الى الطريق ده يبقى ده مش علم. نكبة عليه. تقول لي شيخنا تعرف علم الجيولوجيا، تقول سبحان الله علم طبقات الأرض، العلم الموجود ده كله علم يدل على قدرة من؟ علم اختراع تجد فيه قدرة الباري جل وعلا في كل العلوم. العلم الذي لا يوصلك إلى الحقيقة التي قالها ربنا جل وعلا كما قالها جميع الفقهاء ابن عباس ومن بعده في السلف الشعبي وأكثر علماء الأمة، كان حينما نودي الشعبي يا أيها العالم أفتنا، قال لست بعالم، إنما العالم من يخاف الله عز وجل. وكان ابن مسعود يقول كفى بالعلم كفى بالخشية علما وكفى بالغرور جهلا. فأساس العلم كله يدور على القضية دي، حول قضية المسألة دي. هم يجي يقول تعالى هنا شيخنا الولد ده اللي أصبح أمانة في إيدينا، إيه الواجب علينا؟ أقول لك شوف المنطلق الإيماني، المنطلق الإيماني اللي هتربي من خلاله وهتعلم الولاد من خلاله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الله الحكاية ثلاث أصول وضعها ربنا جل وعلا في باب سبيل الوقاية. لا وقاية لك ولا لولدك ولا للبيت كله، لأن كل واحد فينا من سن مفكر إيه؟ أن يعتقد كل واحد منهم إن لو نجى بنفسه يبقى قد عنه. لا، لا تنجو ما دام عندك مسؤولية. هم ربنا يضع أمامك ثلاثة أصول تقيم عليها البيت المسلم. بعد أن وضع الأصول الشرعية لإقامته من سكينة وطمأنينة ومودة ومحبة، قال تعالى بقى لأصول المنهج التربوي. واحد، منهج ينطلق منين؟ يا أيها الذين آمنوا، نحن في مجتمعات لها ثقافة غير ثقافتنا، في بيئة غير بيئتنا، أما بيئتنا فين؟ كل الثقافات في العالم تنطلق من هويات مختلفة، إلا أن كل المناهج التعليمية في الدنيا كلها في ألمانيا اللي تعيش فيها لها منهجها ينطلق من منطلق معين يقوم على قاعدة الفائدة اللي بنتفع به يبقى أنا أعيش معاه. كل المجتمع الغربي قانونه اسمه قانون المنفعة. طب وإيه الفرق بينه وبينه؟ أنا قلت الفرق بيني وبين المجتمع الغربي إيش؟ الفرق بيني وبين المجتمعات كلها في الغرب أن المجتمع أقام الطبيعة من حوله على قانون إيش؟ المنفعة. وأنت كمسلم أقمتها على قانون الإيمان. ليه؟ لأنه يرى في الشجرة منفعة وأنا أرى فيها مين؟ اليد الخالق جل وعلا. شتان، حتى كنا ندرس كده احنا صغارين، انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره كيف نمت من حبه وكيف صارت شجره، من الذي خلقها؟ هو ينظر لها نظره اقطعها واعمل بها اكشاف وانا انظر انها من يد الملك العلام. شتان ما بين النظرتين، انا نظرتي للكون نظره ايمانيه تقديس لاني ارى فيها يد الخالق وصناعه الباري جل وعلا هو ينظر اليها بقضيه المنفعه. اقول شتان أنا أرى فيها منفعة أعظم وأكثر لأنني هذه تريني ربي جل وعلا وتريني كيف خرج. ولم شوف شيء بالبارية محمد بن عبد الله يقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواني، يقول ابن عمر وقع في نفسي أنها النقلة واستحييت من النبي محمد بن عبد الله. وربنا جل وعلا حينما يربط العقيدة يربطها بإيش؟ يربطها بشجرة. يقول ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فين؟ السماء. تؤتي كلها، يجعل قضية العقيدة والتوحيد كلها مرتبطة بالبيئة النموذجية اللي حولك، بيئة خضراء تدل على صناعة البريء الملك على جل وعلا. فأنا أنظر من قانون قانون إيماني، قانون اللي عندي إيماني، أنطلق من التربية الإيمانية. كل حاجة أشوفها اللي في الكون مش مبنية على المنفعة، لا يا ابني تعلمك دي مبنية على أن هذه صناعة إلهية وتلك صناعة تدل على عظمة رب البرية جل وعلا. ولذلك شوف ربنا خلى المنطلق عندي في البيت قال يا أيها الذين آمنوا، فجل عندي ووضح أمام أمة النبي محمد بن عبد الله في تعليمها أن ينطلق التعليم من مفهوم إيماني، ما يتجرش عن المفهوم الإيماني. ولذلك شوف كل اللي عللوا في العبادات نقول له أي علة في العبادات أو أي حكمة تخرج عن مدار التشريع اسقطها، بل إن الشريعة تسقط الحكمة والعلل وتجعل العلة في الحكم. بس هو من عند الله عز وجل. يا عمر قبل الحجر ليه؟ أنا ما أعرفش إلا أني رأيت رسول الله يقبله فقبلته. بس فعل النبي محمد. عائشة تسأل يا أم المؤمنين لماذا إذا حاضت المرأة تصلي ولا تقضي صلاتها ولا تقضي صيامها؟ قالت أحرية أنت من الخوارج؟ كان ذلك على عهد النبي. فأجابت بالحكم لا بالحكمة، جابت بالحكم لا بالحكمة. فالشريعة الإسلامية حينما ينطلق فيها الإنسان الذي يعلم أولاده ينطلق من المفهوم الإيماني. كل شيء حواليه من المنطلق الإيماني، كل شيء في الوجود من المنطلق، أشجاره وأحجاره وبره مدره كل ما في الكون
ينطلق من قضيته يا أيها الذين آمنوا، هذا هو المفهوم الذي يجب أن يدرسه الإنسان منا في ولده، لأن المنطلق ده هو اللي جاي بعديها. إيه هو أول وسيلة من وسائل الوقاية؟ أن ينطلق المرء في تعليمه من قضية الإيمان. والأمر الثاني قوا أنفسكم. طب ليه أدى من نفس لمسألة التأسي؟ مسألة إيش؟ التأسي. أدى من نفس على الأهل، قال لي أنا عشان تكون قدوة، لأنك لا يمكن أن تربي إلا إذا كنت قدوة في بيتك. عين الولد حينما يخرج يقلدك، فإن كنت في بيتك لا أحد بتعمل إيه؟ لو شوف الواحد منا قاعد يا ولد أم روح الجامع، لا يا حبيبي ما تنفعش عندنا. أمال إيه؟ أم نروح، نروح مش فيش حاجة اسمها أم روح الجامع. أمال أنت قاعد تعمل إيه؟ قاعد تعمل إيه؟ بتتفرج على فيلم؟ قاعد بتهب بيه في البيت. الأم يا روح الجامع، أم أصفر رقبتك. طب هيطلع بره يروح يبقى دانس، هيروح يرقص، هيروح صلاة قمار، هيتنقل على نفسه ورأس أبوه. أمال ماله؟ قال لي أنا يا فندم بقول لأم روح. لا يا حبيبي لا فيش حاجة اسمها هيا بنا، أم بنا نروح. فاروق الأمة كان يقول لأصحاب النبي هيا بنا، أنت تقول لابنك روح وأنت قاعد في البيت، وبعدين يبص ده يعلمه الكذب، يقول له إيه الشيخ سيد عبد العاطي بيدب على الباب. أستغفر الله العظيم، الراجل ده جاي دلوقتي ليه؟ قول لأبويا مش هنا. يطلع على بعد عنده صدق شوية عنك وعن كذبك، يقول لك أبويا بيقول لك إن أنت مش هنا. عنده نبه عنك. فالواد أصلا خلاها قضية متنايلة على دماغك، فقال لك إيه؟ أبويا بيقول لحضرتك إنه مش هنا. وأنت تقول له بقول لأبوك الله يبارك فيك، سلام عليكم. خلاص معقول بقى بيضحك على كله. قمت أقول له تعالى أنت بتدرس في الواد إيه؟ أنت اللي غرست فيه من قيم ضيعته. الرجل العاقل لا يكون لولده اذهب إلى المسجد، إنما يقول هيا يا بني نذهب إلى المسجد. الرجل الصالح لا يكون له يا ولد كن صادقا، انما يكون فعله وقوله وعمله صادقا امام ولده. الرجل الصالح هو الذي يقرس لما كنت من قضيته يا ولد لا تكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى غلاما، غلام بس مجرد، الصحابيه الجليله بتقول له تعالى خذ تمره، خذ تمره بس، بيعلمه النبي خذ ايش؟ تمره. ايش اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايدك تمره؟ لو ما فيش في ايدك تمره لحسبت كذبه. تهدم الكلمة البسيطة دي يا رسول الله. نعم، شوف الإمام البخاري حفظه رحمه الله، هو كان بيسجل كتب البخاري، ليه واحد عامل إيده كده للفرس عشان يجيبه، قال له في يدك شيء؟ قال له لإني أقطع الفرس. قال من يكذب على الفرس لا أأمنه على حديث محمد. اللي يكذب على الفرس ما عندناش كده. فأنت تقعد طول النهار أمامه وأمام الأم وأمام البيت في نموذج سيء للبشرية، ثم تطلب من ولدك ليه؟ أقول لك لا، ربنا جل وعلا قدم القدوة. ألقوا أنفسكم، أنفسكم لما قدم النفس؟ قال لأن هي قدوة. فحينما تقي نفسك أولا، الولد هيقلد مين؟ هيقلد أبويه. ليش؟ قال لأن عندنا فطرة تسمى فطرة المحاكاة في التربية. الولد إيه فطرة المحاكاة؟ الكل اللي يشوفه زي الكهرباء دي، الكهرباء دي تمسك أي حاجة، وابنك اللي بيشوفه بيلقطه، بتترسم عنده صورة كاملة. أبويا بيعمل إيه؟ الصورة الكاملة دي ليس من السهل بعد نضوج الولد إنك ترفع الصورة اللي رسمتها. ارسم لنفسك صورة صالحة، يرى فيك سمة أصحاب محمد بن عبد الله، يرى فيك التأسي، يرى فيك قدوة. حينما يروح يذهب إلى المسجد يقول أبي قوام، أبي صوام، أبي يمسك بكتاب الله فيقرأ، أبي يجلس هو أمي في القرآن في المصحف، أبي يفعل، أبي يفعل، أبي يفعل. ارسم لولدك صورة طيبة. ولذلك ربنا جل وعلا كما قال في محمد بن عبد الله وما أتاكم الرسول فخذوه، ذكر المبدأ وذكر التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجمع بين الأمرين، بين المبدأ في قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه، وبين قضية التأسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليكن المرء منا أسوة لولده في بيته، فإن مرحلة وأخطر مرحلة هي مرحلة المحاكاة التي يفهم فيها الغلام إيه كذا. وإحنا زي ما بنقولها مرحلة المحاكمة، المحاكاة بتلقنوا الألفاظ، ما تلقنوش. ليه تلقنوا بابا ماما؟ طب الله راح فين؟ ليه تلقنوا بابا؟ ليه تلقنوا ماما؟ ما تلقنوا الله ربي، لقنوا الفاظ الربوبيه، لقنوا الفاظ الالوهيه. خلي الولد لسانه يتعود على النطق السليم. هيعمل ايه بام وابوه؟ هيعمل ايه؟ ربنا جل وعلا الف وابيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، كله هيفر من بعضه. لقنوا ما ينفعه، لان الولد ده هيبقى ثمره ليك فيما بعد، وهو الحبل المتصل بك بعد موتك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منهم ولد صالح يدعو لك. يعني هذه الثمرة التي تنتجها الآن هي الثمرة التي تكون فيما بعد. ولذلك نكتفي بهذا القدر سائلين الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.